أهلا بيكم معنا النهاردة. عندنا مجموعة مصادر مهمة جدا من المغرب بترسم صورة كده لبلد بيشهد تغييرات، يعني تغييرات سريعة وعميقة في أكتر من ملف.
فعلا التغييرات دي بتمس حاجات أساسية، بداية من شكل الأسرة نفسها لحد يعني سياسات الدولة والتوجهات الكبيرة.
تمام، خلينا نبدأ يمكن بأكتر حاجة لافتة في المصادر دي اللي هي التغيرات السكانية.
بالظبط، الوزيرة نعيمة بن يحيى استخدمت مصطلح قوي، وصفت الوضع بانقلاب ديموغرافي، وده يعني بيوضح حجم التحول.
انقلاب ديموغرافي، طب ده معناه ايه بالأرقام؟
معناه ان متوسط حجم الأسرة نزل بشكل ملحوظ قوي، كان حوالي 4.6 فرد في 2014، دلوقتي في 2024 بنتكلم على 3.9 فرد بس.
3.9، ده فرق كبير في 10 سنين. طب ايه السبب الرئيسي ورا ده؟
السبب الجذري هو ان معدل الخصوبة نزل ل 1.97 طفل لكل ست، وده رقم مهم لانه تحت مستوى الإحلال السكاني.
تحت مستوى الإحلال يعني ايه؟
يعني عدد المواليد مش كفاية عشان يعوض عدد الوفيات ويحافظ على استقرار عدد السكان على المدى الطويل، فالنتيجة المباشرة ان المجتمع بيكبر في السن.
يعني نسبة كبار السن بتزيد.
بالظبط كده، نسبة كبار السن بتزيد وفي المقابل نسبة الشباب بتقل، وده طبعا ليه تبعات، يعني تبعات اقتصادية واجتماعية كبيرة.
زي ايه مثلا؟
يعني ضغط اكبر على المعاشات، على نظم الرعاية الصحية، سوق العمل نفسه بيتأثر. التقديرات بتقول ان نسبة المسنين ممكن توصل ل 25%، يعني ربع السكان بحلول سنة 2050.
ربع السكان، رقم ضخمة فعلا. طيب الحكومة بتتعامل مع ده ازاي؟ المصادر بتقول حاجة عن خطط معينة؟
ايوه، في كلام عن انهم بيجهزوا سياسة أسرية وطنية جديدة، وكمان بيفكروا في برنامج مخصوص لدعم الشباب اللي هيتجوزوا، يمكن لتشجيع الزواج والإنجاب.
تمام، ده جانب، وفي نفس الوقت في تحرك تاني على خط الحماية الاجتماعية بشكل عام، صح؟
صحيح، الوزير فوزي لقجع أعلن عن أرقام مهمة، حوالي 3.7 مليون واحد من اللي بيشتغلوا لحسابهم الخاص دخلوا تحت مظلة التغطية الصحية.
ده رقم كبير جدا
جدا، وكمان ميزانية الدعم الاجتماعي المباشر للأسر متوقع توصل ل 29.4 مليار درهم في 2026، وبتخدم حاليا حوالي 3.9 مليون أسرة.
يعني في مجهود واضح للتوسع في الدعم.
أيوة، بس في نقطة تانية لافتة في المصادر، وزيرة التضامن نفسها انتقدت كثرة مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
انتقدتها؟ إزاي؟
هي شايفة إن كثرة دور المسنين ودور رعاية النساء ضحايا العنف ممكن تكون مؤشر، يعني إن السياسات اللي قبل كده ما قدرتش تحافظ على دور الأسرة الأساسي في الرعاية والتماسك.
نقطة مثيرة للتفكير صراحة، يعني هل الحل في مؤسسات أكتر ولا في دعم الأسرة نفسها؟
ده السؤال فعلاً. طيب بالتوازي مع كل التغيرات الاجتماعية دي، في كمان حركة تحديث إداري واضحة.
تقصد مشروع الرقمنة الضخم بتاع الحالة المدنية؟
بالظبط، رقمنة أكتر من 38 مليون سجل ورقي للحالة المدنية، في سجلات منها قديمة جدا من 1915. المشروع ده تكلفته حوالي 194 مليون درهم.
ده مجهود جبار أكيد، وهيسهل حاجات كتير طبعا.
أكيد هيسهل وصول الخدمات، ويمكن يخلي توزيع الدعم الاجتماعي اللي اتكلمنا عنه ده أدق وأكفأ، والتحديث ده ممتد كمان للنواحي العسكرية.
إزاي؟
المصادر بتتكلم عن إن المغرب بيدرس الحصول على أسلحة جديدة ومتطورة من كوريا الجنوبية، زي دبابات كيتو بلاك بانثر وأنظمة دفاع جوي M-SAM-2.
ودي خطوة ممكن تغير في موازين القوى في المنطقة؟
ممكن طبعاً، ده بيعتبر تطوير نوعي للقدرات العسكرية، وفي نفس السياق الدولي ده كان في جدل حوالين شركة شحن دنماركية.
شركة مارسك، قريت عنها، نفوا الاتهامات اللي كانت موجهة ليهم.
تمام، نفوا تماماً إنهم نقلوا أي شحنات عسكرية لإسرائيل عن طريق مواني مغربية. توضيحهم كان إن الشحنات دي أصلاً جزء من برنامج دولي لصناعة طيارات F-35 بتشارك فيه دول كتير، وإن الموضوع ده بيديره شركة تابعة ليهم في أمريكا بقواعد صارمة جداً.
تمام، التوضيح ده مهم. طيب وبالنسبة للعلاقات مع أمريكا نفسها، خصوصاً موضوع الصحراء؟
المصادر بتأكد إن موقف الإدارة الأمريكية حتى مع احتمالية تغيير الإدارات ثابت بخصوص الاعتراف في سيادة المغرب على الصحراء. مستشار لترامب أكد إن الاعتراف ده قوي ولا لبس فيه،
وده نفس موقف الإدارة السابقة اللي أيده كمان ناس زي ماركو روبيو دلوقتي.
بالظبط، فده بيخلي الموقف ده عنصر شبه مستقر في السياسة الأمريكية تجاه المنطقة حاليا.
طيب ننتقل من السياسة والأمور الكبيرة دي لحاجة تانية خالص، يعني خبر يمكن صادم شوية كان في مدينة ابن أحمد.
قريت عنه، موضوع العثور على لحوم بشرية في مسجد. موضوع صعب وقاسي جدا، والشرطة قبضت على حد مشتبه فيه.
ربنا يستر. طيب، في خبر أخف شوية في الجانب الثقافي.
أيوة، الممثل الكوميدي يسار لمغاري فاز بأول جائزة سينمائية لي.
آه، بس مش عن دور كوميدي صح؟
لا، عن دوره في فيلم اسمه ماي فريند، ودي تعتبر نقلة في مسيرته بعيد عن الكوميديا اللي اتشهر بيها.
كويس، بالتوفيق له. وأخيرا كان في تحذير صحي مهم.
صحيح، الدكتور الطيب حمدي كان بيحذر من تزايد حساسية الربيع بسبب التغيرات المناخية.
الموضوع ده بقى منتشر قوي فعلا. إيه الأرقام اللي قالها؟
الأرقام مقلقة بصراحة. بيقول إن حوالي ربع سكان العالم حاليا بيعانوا من حساسية الربيع دي، والنسبة دي ممكن توصل للنص، 50% بحلول سنة 2025.
للنص؟ يا نهار أبيض.
وأكتر ناس بتتأثر هم الشباب اللي تحت سن الأربعين، فده تحدي صحي كبير مرتبط بشكل مباشر بالمناخ.
فعلا، يعني لما نبص على كل الخيوط دي مع بعض، التركيبة السكانية بتتغير، السياسات الاجتماعية بتحاول تواكب، الدولة بتتحدث إداريا وعسكريا، والمواقف الدولية وحتى الصحة بتتأثر بالمناخ. الصورة مركبة ومعقدة جدا.
بالظبط، كلها تحولات متداخلة وبتحصل بسرعة، وده بيخلينا نفكر في نقطة مهمة أثرتها واحدة من المصادر اللي معانا.
اللي هي إيه؟
مسألة غياب أو نقص البيانات والمعلومات الدقيقة اللي متاحة للباحثين وللناس العادية.
دي نقطة مهمة جدا. يعني إزاي ممكن نقيم فعلا نجاح السياسات دي كلها، سواء اجتماعية أو اقتصادية أو غيرها، لو مفيش شفافية كافية في البيانات، لو مفيش مؤشرات واضحة ومتاحة للكل عشان يقيسوا الأداء؟
ده هو السؤال المحوري فعلا للمرحلة الجاية. عشان أي نقاش عام يكون مفيد وعشان تحصل مساءلة حقيقية، لازم المعلومة تكون متاحة وموثوقة.
فعلا، القدرة على التقييم بناء على الأدلة هي أساس أي تطوير. بكده نكون أخدنا جولة سريعة وعميقة في أهم نقاط المصادر دي. شكرا جدا على متابعتكم.